إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 30/112 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر في كتاب الصلاة، وفي أبواب صفة الصلاة، وفي أبواب القراءة في الصلاة. القراءة، فإن الصلاة أقوال وأفعال، تعبدا لله تبارك وتعالى، أقوال وأفعال يجتمع في هذه العبادة البدن كله، لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا خاضعا. هذا كله في الصلاة، وهذا الوجه دال على تقدمها على جميع الأعمال، لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا خاضعا. وابتدأنا اختلاف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب، وذكر ابن المنذر رحمه الله 3 أقوال: قول الطائفة التي تقول لا قراءة خلف الإمام، وأن من كان له إمام فهو ضامن وينوب عن المأموم في القراءة. واستدلوا بالحديث الحسن: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا ببعض الآثار، وقد عرفنا ونبهنا أن هذه الآثار ليست دليلا لهم، وإنما هي دليل للقول المختار. ووصلنا إلى القول الثاني، وهو أنه لا يقرأ إذا جهر الإمام، لأن الإمام يقرأ لنفسه وللمأمومين ويسمعهم، فيقوم سماعهم مقام قراءتهم. قال: وقال الطائفة: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على العموم إلا، على العموم إلا، هذا هو يا أبا محمد، هذا هو العموم والخصوص. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ فيها بجميع أحوالها، سواء كان منفردا أم إماما أم مأموما، لكن إلا هو التخصيص، إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته. تأمل وسمع، هذا يدل على أنه إذا لم يسمع حتى ولو في الصلاة الجهرية أنه يقرأ. ثم قال ابن المنذر: فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة، فما تقول يا حمد في هذا الموضع؟ طيب عندك حجتك. فإن هذا موضع مستثنى، وطبعا الذين يجيبون القراءة في جميع الأحوال لهم أجوبة على هذا. فإن هذا موضع مستثنى بالكتاب والسنة. قال: فأما الكتاب. طيب ولماذا لم يذكر أقوال الصحابة؟ لماذا لم يقل مستثنى بالكتاب والسنة والآثار؟ لأن الآثار إيش؟ مختلف. من الصحابة من يقول بهذا، ومنهم من يقول بهذا، من التابعين من يقول بهذا، ومنهم من يقول بهذا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فأما الكتاب. فقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا لم يكن موضع هذه الآية في الصلاة فأين يكون الصلاة؟ يعني وقت المناجاة مع رب العالمين. فإذا لم يكن إذا لم تكن هذه في الصلاة فأين تكون؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إيش معنى يا عبد الله أنصتوا؟ قال: فاستمعوا وإيش؟ وأنصتوا. ليس الإنصات هنا معنى الاستماع، وإلا يكون في تكرار. استمعوا له وأنصتوا يعني اسكتوا، استمعوا بالأذن واسكتوا بأفواهكم. والإنصات نصت في لغة العرب بمعنى سكت، وبينه ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي. المهم: فاستمعوا وأنصتوا، اسكتوا. وهذا فيها رد على قول البيهقي وغيره: ما في منافاة بين الإيش؟ ها؟ إنه ينصت للإمام ويقر. لا، قال: فاستمعوا وأنصتوا، فلا بد أن يمتثل للأمرين، فاستمعوا وأنصتوا. قال: وأما السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. هذا إيش يسموه في الأصول يا شيخ؟ أحسن شيء تأخذ الأصول والمصطلح شوي شوي. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إيش يسمونه هذا؟ ايش يسمونه؟ انما جعل الامام ليؤتم به، هذا يسمى مجمل يؤتم. ثم بين الايش؟ الائتمام. قال: فاذا كبر فكبروا، هذا بيان للمجمل. فاذا كبر فكبروا في الاحاديث الاخرى: واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات من إيش؟ من تمام الائتمام بالإمام. فمن تمام الائتمام به أنه إيش؟ ينصت لقراءته. وإذا قرأ فأنصتوا. طيب، جو جماعتنا على جملة وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا: لا، وقفوا، هذه الجملة لا تصح عندنا. قالوا هذه لا تصح عندنا. قلت هذه زيادة تحتاج تحقيقا، ما انت دوما تشوف المخالف بيرد عليك بايش وتشوف، ولا يكن همك انك ترده، انك ترده، وانما يكون همك ان تصل الى الصواب ويكون عندك انصاف. ففي صفحة 350 للشيخ الإمام الذي علمنا السنة وعلمنا البصيرة، فتقول هذه الزيادة في حديث من؟ جاءت في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، وجاءت في حديث أبي هريرة، نبدأ بحديث أبي موسى. بلفظ إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. إذا قرأ الإمام فأنصت. قال أبو داود، وأبو داود من أئمة العلل مثل الإمام مسلم، أئمة العلل من أصحاب الكتب ما شاء الله كلهم أئمة، البخاري ومسلم، أبو داود والنسائي والترمذي، بقي ابن ماجه غير مشهور، فعند خمسة من الأئمة أئمة في العلل. فأبو داود قال هذا ليس بمحفوظ. ليش؟ قال لم يجئ به إلا سليمان التيمي. سليمان التيمي عن قتادة، الحديث له طرق كلها تصل إلى قتادة، فلم يجئ بهذه الزيادة إلا مين؟ إلا سليمان. طيب الآن جماعة رووا عن قتادة لم يذكروا هذه الجملة، وجاء سليمان وذكر هذه الجملة، يعني زيادة. الزيادة هذه الزيادة إذا زاد الإيش، أنا سكت حتى تقول هذا، حمد يقول إذا زاد الثقة، يعني ينبغي أن نقول إذا زاد الحافظ. أيوة الحافظ، إذا زاد الحافظ زيادة في الحديث فهي بمثابة الحديث المستقل، أما زيادة الثقة اللي مش يعني ما نريد أن نقول، يعني التعبير الدقيق أن تقول إذا زاد الحافظ. فننظر في هذه الزيادة هل هي تخالف المزيد ولا ما تخالف، لكن طبعا هذا ليس على إطلاقه، والأئمة يختلفون في التطبيق. فالتحقيق أن الحافظ إذا زاد زيادة بدليل أن الأئمة قبلوا من الحافظ زيادات في مواضع أخرى، في مواضع يقبلون وفي مواضع لا يقبلون. طيب إذا وجدت جماعة من أئمة العلل قبلوا هذه وجماعة لم يقبلوها، فإيش الحل؟ أنت بدأ علمك واجتهادك، روح اتعلم العلم حتى تعرف ان العلم ليس مطروحا لاي انسان. ما عندك قدرة على الترجيح اصبر، زي ما بيقولوا عندنا في بلدنا خليك على قدك، هذا هو الواجب على الانسان. الانسان اذا تواضع في أبواب العلم فإن الله عز وجل يفتح عليه، فإن الله عز وجل يفتح عليه من أبواب العلم. فهذه الزيادة أيها الإخوة يعني ما فيها مخالفة للجمل الأخرى، كبر فكبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا، ما فيها مخالفة. فهذه الزيادة زادها التيمي. طيب، كما تابع التيمية عمر بن عامر وابن أبي عروبة، وابن أبي عروبة يعني متميز في حديث قتادة، فعندك التيمي تابع عمر بن عامر وابن أبي عروبة، فصارت النفس تطمئن وفيه رد على أبي داود في قوله لم يجئ به إلا سليمان التيم، هذا كله في حديث أبي موسى. طيب، نأتي إلى حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة، فإذا في حديث أبي موسى أنت بس قتادة قتادة ويعني يروي عنه جماعة، خالفهم سليمان وتابعه فلان وفلان، هذا الذي يكفيه. طيب، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رواه سليمان ابن حيان عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. ركز على مين، سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان. طيب، سليمان بن حيان تابعه محمد بن سعد وأبو سعد الصاغاني، وتفرد به ابن عجلان، والذين تابعوه ما يصلحوا، منهم مثلا خارجة بن مصعب، هذا ما يصلح. فالمهم يبقى تفرد ايش، تفرد ابن عجلان. والشيخ لو كان يعني زي ما بيقولوا بيلزق من هنا ومن هنا كان قال يمشي تابعه خارج ابن مصعب، لكن الشيخ قال هذا ما يصلح. ونقل كلام ابو حاتم الرازي في محمد بن عجلان، قال صدوق اختلطت عليه احاديث ابي هريره. هذه كلمه مخيفه، تخلي الواحد يتوقف في حديث محمد بن عجلان اذا تفرد. قال وهو حسن الحديث ما لم يخالف، هذا كلام الشيخ الالباني، وقد خولف هنا فقد رواه الاعمش عن ابي صالح بدون الزياده. ثم قال الشيخ فهذا مما يجعل النفس لا تطمئن لتفرد ابن عجلان. إذن الشيخ في حديث أبي هريرة قال أنا لا أطمئن لتفرد ابن عجلان، لتفرده، يعني لو لم تأتي هذه الزيادة إلا من حديثه كنا خلاص رددناها. قال ومع ذلك فقد صححها الإمام مسلم، صحح الزيادة، بس من حديث مين، من حديث أبي موسى. قال ونحن نقطع بأنه صحيح لغيره لأجل شاهده عن أبي موسى. فإذا هذا هو الكلام في هذه الزيادة، ومع ذلك تجد المخالفين لا يرون هذا البرهان شيئا، يقول لك لا خلاص أبو داود قال هذه كذا. طيب أبو داود والإمام مسلم، هذا إمام في العلل وهذا إمام في العلل. نعم، فلو أخذت المسألة على هذا البرهان لا ينكر عليك إلا لو جاءك المخالف بحجة أقوى من حجتك، وإذا قرأ فأنصت. قال: وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال أقرأ خلف الإمام، قال أنصت للقرآن. هذا في حال الإيش؟ في حال الجهري. فهذا فيه دليل لهذا القول أنه ينصت حال الجهر، وفيه إيش؟ وفيه رد على أهل الكوفة الذين يستدلون بأثر ابن مسعود، إن ابن مسعود قال أنصت للقرآن يعني في حال الجهر، أنصت في حال الجهر في حال السماع، بدليل أنه ثبت أن ابن مسعود صلى صلاة العصر وقرأ إيش؟ وقرأ فيها بفتحة الكتاب خلف الإمام. قال: وروي عنه هذا أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين بفتحة الكتاب والسورة. إذن هذا القول. قال ابن المنذر: وقال بعض من يقول بهذا القول، بعض من يقول بهذا القول يعني تثبيتا له وبيانا لحجته، قال: ففي الجمع بين هاتين الروايتين عن ابن مسعود أنه قال أنصت في نفس الوقت إيش؟ قرأ، دليل على أن ابن مسعود كان يرى القراءة خلف الإمام يعني في السرية. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وعلي بن أبي طالب كان في الكوفة التي خرج منها علم أهل الكوفة. وروينا عن أبي هريرة وعائشة أنهما قال اقرأ خلف الإمام فيما خافت فيه. وعن ابن عمر أنه كان يقول ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه، كل هذا أثر عن الصحابة. وعن عبد الله بن عمر أنه قرأ خلف الإمام في صلاة الظهر. وقد روينا عن ابن عباس وأبي هريرة وحسن البصري وسعيد المسيب ومجاهد والشعب وإبراهيم النخعي وجماعة غيرهم أنهم قالوا في قوله تعالى، رجع الآن للآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أنها في الصلاة المفروضة. هذا القول الأول، إن هذه الآية نزلت في الصلاة المفروضة. طب وين القول الثاني؟ هيجي لك بعدين، ها؟ وين يا عبد الله؟ وقال آخرون، ها؟ في الإيش؟ في الخطبة. هذا القول الثاني، قد روينا كذا أنها في الصلاة المفروضة، وقال آخرون في الخطب. في الحاشية عندك في نسخة في الصلاة والخطبة، وهذا هو الصحيح. إذن القول الأول قالوا في الصلاة، والقول الثاني قالوا في الصلاة والخطبة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، الذين قالوا في الصلاة المفروضة، قال حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية كأننا أخطأنا في نطق أحد الرواة المرة الماضية وصحح لنا آدم، لكن أنا نسيت من هو الذي صححه لنا، كأننا قلنا سكين، ولا كان هذا في السنة؟ قلنا سكين وصوابه سكين. نعم، كأن هذا في السنة لابن أبي عاصم. نعم، قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. هذا روى الطبر بن جرير. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن إبراهيم الهجري أو الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة في هذه الآية فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال في الصلاة. وقال آخرون في الخطب يعني والصلاة. وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع. فقال بعض من يقول بهذا القول بعد أن بين لنا اختلافهم في الآية فيما أنزلت فرجع مرة أخرى إلى الاستدلال بها. قال لولا أنهم اتفقوا على أن الآية إنما أنزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة هذا يدل على صحة النسخة اللي قال فيها في الصلاة والخطبة. نعم. قال لوجب بظاهر الكتاب على كل من سمع قارئ أن يقرأ أن يستمع لقراءته. صحيح. لولا هذا لوجب إذا أنت ركبت مع واحد في السيارة وشغل القرآن أن يجب عليك أن تسمع، وأي واحد يقرأ يجب عليك أن تقعد وتسمع. قال لقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فلما أجمعوا على إسقاط وجوب الاستماع على كل سامع قارئا يقرأ، اعرف قارئا، على كل سامع قارئا، اعرف يا صاحب اللغة، الله بركة، اعرف يا صاحب اللغة، احسنت، صحيح. على كل سامع، سامع اسم فاعل يعمل عمل الفعل فيكون قارئا مفعول به. على كل سامع قارئا، الشاهد من القرآن، ها ها، بس هذه مش منون، اجيب واحد منون. إن الله بالغ أمرهم. نعم. قال إلا عن السامع لقراءة الإمام وهو خلفه. والسامع لخطبة الإمام خرج ذلك عن عموم الكتاب وظاهره بالاتفاق. ووجب استعمال الآية على المأموم السامع لقراءة الإمام. يعني شوف كيف الآية، الآية دليل محصور في هذه المسألة، ليس على عمومه، إنما هذا في الصلاة والخطبة. قال واحتجوا مع ظاهر الكتاب بالخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا أصحاب هذا القول الآية والزيادة. ثم ذكرها. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان صاحبنا، عن ابن عجلان أبو خالد الأحمر، هذا سليمان بن حياء هو نفسه. وقلنا سليمان تابعه اثنين فخرج منها وبقي تفرد من ابن عجلان، فنقول تفرد به ولا يحتمل، لكن صحة الزيادة في حديث أبي موسى. رجعوا قالوا حديث أبي موسى تفرد سليمان التيمي عن قتادة عند مسلم. نعم. قلنا تبعه من التيمي، تبعه من عمر بن عامر، ومن وسعيد بن أبي عروبة. هذا اللي هناك حديث أبي موسى. عن ابن عدلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح. طب ليش قلنا تفرد به ولا يحتمل؟ ليش؟ أيوة، لماذا لا يحتمل تفرد ابن عدلان؟ نقول لقول أبي حات. ماذا قال فيه؟ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. سبحان الله، لو الإنسان يعني خلينا نقول يتسلى بالعلم في سن عبد الله حمد، عندما يصير في 40 يصبح عالما. نعم. عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصت. يرجع صفة الصلاة المجلد الأول صفحة 350 مع هذه التعليقات التي علقنا بها. ثم ذكر إيش؟ حديث أبي موسى. قال: وحدثنا أبو سعد قال أخبرنا أحمد بن مقدام العجلي قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي، اللي هو سليمان التيم، هذا المعتمر، المعتمر ابن سليمان، قال سمعت أبي اللي هو سليمان التيم يحدث عن قتادة. عند أبي اللي هي سليمان التيم اكتب: تابعه عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة. يحدث عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان الرقاش أنهم صلوا مع أبي موسى. قال أبو موسى: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وذكر الحديث، حديث طويل وفي فوائد. قال: أقيموا الصلاة وليأمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قال أبو بكر المنذر، وممن مذهبه بعد أن ذكر لنا الأدلة الآن جاء للأئمة، وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرا، فيما لا يجهر به الإمام سرا، سرا تعود إلى إيش؟ يقرأ. نعم، يقرأ خلفه، جملة معترضة، فيما لم يجهر به الإمام سرا، في نفس المأموم الزهري. إيش إعراب الزهري؟ شراب الزهري ابتدى مؤخر. نعم، سبقك. يعني وممن مذهبه كذا الزهري، يعني الزهري ممن مذهبه ألا يقرأ. عرفت كيف اللغة العربية؟ لازم اللغة العربية. الزهري ومالك ابن أنس ابن المبارك وأحمد وإسحاق. فإذن هذا مذهب اثنين من الأئمة الأربعة، مالك وأحمد، فمعنا اثنان، والمخالفون كل جماعة معهم واحد، واثنين أكبر من واحد. وقد كان الشافعي كمان، الشافعي كان معنا، وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق كان يقول بهذا القول. وتلاحظ ان ابن المنذر يعني بيلمح لهذا، لان ابن المنذر على هذا القول. وقد كان الشافعي ذو بالعراق يقول: من كان خلف الامام فيما يجهر فيه الامام بالقراءة فان الله عز وجل يقول: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال فهذا عندنا على القراءة التي يسمع خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع يعني في السرية. ثم قال بمصر فيها قولان، أحدهما لا يجزئ من صلى معه إذا أمكنه أن يقرأ إلا أن يقرأ بأم القرآن. قوله إذا أمكنه، فإذا دخل ووجد الإمام راكعا فهذا لم يمكنه فتسقط. قال والثاني يجزئه ألا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام، يعني حتى في مصر كان يقول بالقولين ولا إيش؟ هذا المفروض. ثم قال بمصر فيها قولان، أحدهما والثاني. فهذا يتحقق فيه صح؟ أيوة، يعني نحن نريد أن احنا نحقق هذا، يعني هل هو بمصر يعني كان يقول بالقولين؟ قال وحكى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر، يعني ربما اختلفت الروايات عنه. البويطي يقول أنه على إيش؟ أنه لا يجزي. قال أبو بكر وقد تكلم متكلم في حديث أبي موسى الأشعري، وقال قوله وإذا قرأ فأنصتوا إنما قاله سليمان التيم. قال أبو بكر وإذا زاد الإيش؟ الحافظ. الأئمة عندهم دقة في الكلام. وإذا زاد الحافظ، ولذلك ما يصلح أن تعرف الشذ وتقول إيش؟ مخالفة الحافظ، لا، وإنما تقول مخالفة الإيش؟ الثقة. لأن الثقة قد لا يكون حافظا الحفظ المتقن الذي يجعله مقبول الزيادات. نعم. قال وإذا زاد الحافظ، نعم، وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفا وجب قبوله وتكون زيادته كحديث يتفرد به، حديث مستقل. وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات وغير ذلك. أيوة، يعني الدليل على أن زيادة الحافظ مقبولة كثير. قال ولما، الآن جاب لك مثال، قال ولما اختلف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فحكم الناس لبلال، يعني أسامة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ودعا في جوانب البيت، وبلال قال صلى، جعل عن يمينه عمودين وعن يساره عمود وصلى إلى جدار الكعبة الذي يكون الباب في ظهره، يعني هو داخل مباشرة، تقدم إلى الجدار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين عمودين وعن يساره عمود، فالناس أخذوا بكلام بلال لأنه زاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا أنه دعا وإيش؟ وصلى. فنقل أسامة الدعاء ونقل بلال الصلاة، زاد عليه. قال فحكم الناس لبلال لأنه يثبت أمرا نفاه أسامة، كانت كذلك رؤية التيم، لأنه أثبت شيئا لم يذكره غيره. نعم، طبعا كل هذا يدور على إيش أيها الإخوة؟ على خالف ولا ما خالف، يعني روى شيئا لم يذكره غيره ولا إيش؟ ولا يخالفه. طيب، نأتي إلى قول الطائفة الثالثة الذين قالوا إيش؟ بعموم القراءة في جميع الأحوال. فإذا سبحان الله ترتيب هذه الأقوال بحسب يعني إيش؟ بحسب الراحة. أهل الكوفة الله أكبر خلاص مرتاح والإمام يتحمل، زود شوية يقرأ في السرية ويستمع يرتاح في الجهرية، هذا لا ما في راحة يقرأ في الكل. نعم. وقال الطائفة قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على العموم، يجب على المرء في كل ركعة قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردا أو كان إماما أو كان مأموما خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وفيما لا يجهر به لظاهر حديث عبادة. طيب الآن أنتم أخذتم دليلا وتركتم أدلة، أما أصحاب القول اللي في الوسط أخذوا بهذا وبهذا، وهذا من قرائن وعلامات صحة القول. القول الصحيح دوما تجتمع به الإيش؟ تجتمع به الأدلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، هذا في حال الانفراد وفي حال السرية وللمأموم. من كان له إمام فقرات اليوم له قراءة، هذا في حال ما جهر به الإمام. وقال بعضه وقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، شوف بقى كيف هم لازم ياخذوا دليلك ويردوا عليه. قالوا هذا خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب، يبقى إذن هو ينصت ويستمع بعد الفاتحة. طيب ليش؟ ليش ينصت ويستمع لما بعد الفاتحة؟ لأن استماعه مصلحة له، صح؟ نقول مصلحته في استماع فاتحة الكتاب أولى من مصلحته في استماع ما بعد فاتحة الكتاب. قالوا هو يقرأ، أنا أقول يعني ما أدري كيف يقرأ والإمام يشوش عليه، الإمام بيشوش عليه قراءته. المفروض في مثل هذه الحالة يقول له يا إمام خلاص خلي الصلوات كلها سرية، أنت تشوش علينا الآن، أيها المصلون كلكم يناجي ربه. طبعا هذه الأوجه كلها من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد لخصناها في هذه الرسالة. هو ذكر ما يقرب من 30 وجه واختصرناه في 15 وجها. قال لو كان هذا يصبح الإمام يشوش على، يعني هو إمام ويقرأ، يعني الإمام هذا يقرأ لنفسه ويجهر ويشوش على إخوانه، هذا معنى هذا القول. فهذا مما ينبغي أن نتوسع في النظر حتى تطمئن إلى الأثر. فقالوا هذا واقع على ما سوف فتح الكتاب. قال وكذلك تأويل قول إذا قرأ فأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب. واحتج بعضهم بحديث عبادة وبأخبار الروية عن الصحابة، ثم ذكر حديث عبادة. قال فما حديث عبادة؟ فحدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة. ليش؟ لأنهم يقرؤون خلفه، فثقلت عليه القراءة لأنهم يقرؤون خلفه. متى كانوا يقرؤون؟ الله أعلم، ربما كانوا ينازعونه الحمد لله رب العالمين وهو وراء الحمد لله رب العالمين، أو أنهم كانوا يقرؤون بعد قراءته للفاتحة صلى الله عليه وسلم، المهم ثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا نعم والله يا رسول الله إننا لنفعل هذا على الأصل، إنما جعل يملي يتم به، يتم به إذا قرأ فقرأوا. نعم. قال فلا تفعل إلا بأم القرآن تقول، إلا بأم القرآن، هذه رخصة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أن يقرأوا بأم القرآن، وهذا والله أعلم حتى إيش؟ حتى يتعلموها، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فتكون رخصة. لكن السؤال ها هنا، هل بقيت هذه الرخصة؟ انظر في صفة الصلاة 327 نشوف الرخصة هذه بقيت ولا لا. قال الشيخ نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، نسخ أي أنها كانت رخصة لهم أولا في القراءة ثم نسخت. قال وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هذا يا رسول الله، هذا يعني بسرعة. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. شو الزيادة اللي عندك؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذه جملة مشكلة، ولذلك الشيخ ضعفها في ضعيف أبي داود 146. طيب ما وجه إشكالها؟ لأن هذه الجملة لو ثبتت تمنع النسخ، صح؟ أيوة. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خلاص خلاص، إذن هذه لا تنسخ، فالشيخ ضعفها. طيب سنفترض أنها إيش؟ أنها صحيحة، فهل تمنع النسخ؟ سبحان الله الفقه، يعني الإنسان، أنا ما أريد يا حمد أنني أغلبك، وإنما نحن نطرح يعني هذه المسائل ونتعلم. أيوة، لأن ربما حمد يقول الآن الشيخ عشان شيخ ومتمكن قاعد ينتصر لقوله وما في حد بينتصر لي، لا نحن نتعلم. طيب لو صح لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لو صحت أيها الإخوة لا يمكن توجيهها كما في صفحة 333. 333 قال لو صحت لكان المراد أن وصف الفاتحة هكذا، يعني من شأن الفاتحة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فلا يكون لها تعلق بإيش؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فلا تمنع النسخ. وضرب الشيخ مثال موضح، قال طبعا هو ينقل الشيخ عن من؟ الشيخ بينقل عن اثنين ويمدحهم جدا، اللي هو أبو الحسنات اللكنوي وأنور الكشميري. أبو الحسنات اللكنوي في كتابه الإمام، وأنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري. قالوا فهذا مثل قولنا إيش؟ مثل قولك لابن سبع صل، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. هل هذا يوجب الصلاة على ابن سبع؟ تقول لابن سبع صل فإنه لا دين لمن لا صلاة له، هل هذه الجملة الأخيرة توجب الصلاة على ابن سبع؟ لا، وإنما اجعلها جملة مستقلة. فإنه لا دين لمن لا صلاة له، هذه جملة مستقلة، حكم مستقل. قال فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبع، ولكن علله بقوله فإنه لا دين لمن لا صلاة له، يعني لما كان شأن الصلاة هكذا صح أن يقال لابن سبع صلي من غير وجوب ولا افتراض. فكذا قوله لا تفعل إلا بأم القرآن حكم بالإباحة، ثم علل لاستثناء الفاتحة بقوله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال وهو في غاية التحقيق، لا يدع مجالا لأحد بعد هذا البيان أن يحتج به على الوجوب، ولذلك تنبه لهذا المعنى المحقق السندي فقال. نعم، قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر قول السندي ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة، يعني ما في معارضة حال السر. قال الشيخ وإذ ثبت أن الحديث لا يدل على الوجوب بل على الإباحة، بل الإباحة المرجوحة، دل هو بعد ذلك على أن حديث عبادة لا يشمل المقتدي بل هو خاص بالإمام والمنفرد، لأنه قد استثنى المؤتم من إيجاب الفاتحة عليه مع الرخصة له بقراءتها. فإذا قرأت الفاتحة على المؤتم في حال الجهر ليست واجبة، لكن هل يرخص له؟ رخص له أولا. قال وإنما يبقى النظر في هذه الرخصة، هل ظلت باقية أم ارتفعت؟ قال الشيخ والظاهر أنها ارتفعت، وذكر هذا كلام الشيخ الألباني. نعم، ثم ذكر بعد ذلك قال ثم نهاهم، إذن أباح لهم أولا، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول ما لي أنازع، هنا ما استثنى، قال ما لي أنازع، ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى الناس عن القراء فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول الله، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قال أبو هريرة جاءوا وقالوا هذا ليس من قول أبو هريرة، هذا من قول الزهري، ومنهم من قال من قول الأوزاعي. في صفحة 338 قال وأعلم أنه قد اختلف في قوله فانتهى الناس، هل هو من قول أبي هريرة كما هو ظاهر رواية مالك ومعمر أم من قول الزهري؟ أم من قول معمر؟ قال الكشميري في الفيض: لو سلمنا ما قالوا فالزهري تابعي، ولا يذكر إلا من حال الصحابة. ثم إن من جعله من قول الزهري غرض، وأن الزهري قاله نقلا عن أبي هريرة ليس من عنده، هذا رجل محقق أنور الكشميري، يعني عندما يقول قال الزهري ليس من عنده وإنما نقلا عن أبي هريرة. طبعا هذا في الجملة هذه. طبعا هم اختلفوا في صحة هذا الحديث أصلا، قال الترمذي هذا حديث حسن، وصحابه حاتم الرازي وابن حبان، ورد ابن التركماني على البيهقي في عدم صحته. قال وقد وجدت له شاهدا مرسلا من طريق أبي العالية، وله شاهد مرسل آخر. قال وبالجملة فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحيانا في قواعدهم وفي فروعهم تأييدا لمذاهبهم، فالحنفية أخذوا بالحديث وليس على قواعدهم، فكان عليهم إما أن يردوه كما في حديث الولوغ، أو أن يعدلوا هذه القاعدة، والشافعية عكسوا ذلك فلم يأخذوا به وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم. وذكر الشيخ بعد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا هذا يحتاج منك أن تقرأ هذا البحث كاملا. قال الشيخ وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الإتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. كل هذا أيها الإخوة في هذه المسألة، شوف طويل كيف، ثم ختم بقول من الذي ذكرناه لكم قبل، قول من أبي الحسنات اللكنوي لما قال ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يسلم تسليما يقينيا أن أكثر المسائل الفروعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. هذا فيما يتعلق بحديث عبادة، فعرفنا لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة. وأما جملة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا وصف في الفاتحة لا يمنع النسخ. قال وممن مذهب هذا المذهب ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي، وقد روينا عن عمر بن الخطاب، صح هذا القول، معهم من؟ عمر وعبادة، أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأوا، فقلت وإن كنت خلفك؟ قال وإن كنت خلفي. قال قلت وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. وروينا عنه أنه قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يقول شيخ الإسلام في حال الجهر الصلاة قرئ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والإمام إذا جهر فهذه الصلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب. كل هذه أجوبة للشيخ. قال وشيء معه. قال فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت خلف إمام؟ قال اقرأ في نفسك. وعن ابن عباس أنه قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن أبي بن كعب أنه قال اقرأ خلف الإمام. وعن عبادة بن الصمت أنه قال لا صلاة إلا بها. ثم ذكر الأسانيد عنه. قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيمة عن الشيباني عن جواب ابن عبيد الله التيمي. جواب هذا الذي أذكره وإلا يكون جواب. عن يزيد بن شريك التيمي قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال قرأ. قال قلت وإن كنت خلفك؟ قال وإن كنت خلفي. قال قلت وإن قرأت؟ قال وإن قرأت. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحجبي قال أخبرنا أبو عوان عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن عباية بن رداد. قال كنا نسير مع عمر بن الخطاب، طبعا هذا الذي فات رواه ابن بشيبة وعبد الرزاق. قال كنا نسير مع عمر بن الخطاب قال لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معه. قال فقال رجل يا أمير المؤمنين أرأيت إن كنت خلف إمام أو كان بين يدي إمام؟ قال اقرأ في نفسك. هذا عند البيهقي كما قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. قال حدثنا حسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العيزار أو العيزار عن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام فتحة الكتاب. نبي شيبة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا حفص عن ليث عن عطاء بن عباس قال لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. نبي شيب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبو جعفر يذكر عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذي قال قلت لأبي بن كعب أقرأ خلف الإمام؟ قال نعم. البيهقي وعبد الرزاق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت قال فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت له يا أبا الوليد تقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال نعم إنه لا صلاة إلا بها. نبي شيبة عبد الرزاق والبيهقي. وقال حسن البصري اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك. وقال مكحول تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهر به فبأم القرآن وسورة معها. قيل أوزاع اقرأوا معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرا. وقال ابن عون يقرأ خلف الإمام والإمام يجهر. وقال أبو ثور لا تجزئ ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إماما كان أو مأموما ويقرأ في سكتات الإمام. في سكتات الإمام. الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية ويسكت، فقال يقرأ في سكتات الإمام. قال أبو بكر بعد كل هذا والذي به أقول أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، ويقرأ في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخرين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب في كل ركعة. فإن كان بحيث لا يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأولين من صلاة المغرب وفي الركعتين الأولين من صلاة العشاء بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، قيد ابن المنذر هذا بإيش؟ لا يسمع. قال إلا يسمع. هذا شو معناه؟ أنه إذا كان يسمع لا يقرأ، بدليل ما قاله أولا. نعم. قال: وإن كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الآخرة بفاتحة الكتاب في كل ركعة في سكتات الإمام. لأنه في سكتات الإمام ما يعارضه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لأنه في سكتات الإمام ما في القرآن يقرأ، فمن أجل هذا قال في السكتات. إن كانت للإمام سكتات يمكنه أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صح، لولا أما كانوا يقطعون ليقطعون قراءة الفاتحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانحلت المشاكل. الحمد لله رب العالمين، تلحق تقول صح، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع القراءة آية آية، فابن المنذر يقول يقرأ في سكتات الإمام إن كان يمكنه. قال: فإن بقيت عليه منها بقي قرأ بها عند وقفات الإمام. وقفات الإمام يعني ممكن بعد ما قبل أن يركع بيقف شوي، أو مثلا يؤمن بسرعة ويكمل، حتى قال إيش؟ شوف، قال: فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمام، فإن بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام. يعني خلي الإمام إيش؟ يركع وبعدين هو، وبهذا يكون خالف، وإذا ركع فإيش؟ وإذا ركع فركع. شوف هذا القول يسبب الاضطراب. بقي له شوي، صحيح بقي له شوي معاكم. قال: ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الإمام، هذا من إنصافه، لأن هذا خلاف النصوص. والذي يجب علينا إذا جاءنا خبرا يمكن استعمالهما جميعا أن نقول بهما ونستعملهما، وذلك أن نقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلا صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءته، فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعا. تأمل في هذا: ولا يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين، والله أعلم. قال: ومن مذاهب أصحابنا الشافعية استعمال الأخبار، ولأنه وجدهم في هذه المسألة أخذوا بالأخبار وتركوا أخبار. قال: من مذاهبهم استعمال الأخبار إذا وجد إلى ذلك سبيل، من ذلك أنهم قالوا في الأخبار التي رويت في صلاة الخوف باختلافها. نقول لابن المنذر: لا، إلا في صلاة الخوف غير هذه، لأن في صلاة الخوف بحسب الأحوال ومن باب التنوع، فالتمثيل هنا ليس بدقيق. قال: إذا كان العدو في حالة كذا صليت صلاة الخوف كذا، وأنا ذاكر، اللهم أن يقال إن أراد أن يمثل بالأحوال، في حالة الانفراد يجب عليك، وفي حال السر يجب عليك، وفي حال الجهر كذا، وفي حال أن تكون مأموم كذا، إن كان قصد هذا فنعم. قال: وأنا ذاكر ذلك في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله. قال: ومن ذلك تفريقهم بين استقبال القبلة للغائط والبول في البراري والمنازل. وإن شاء الله نذكر الأوجه اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تساؤلات كثيرة.